عندنا اشتباه طهور بطاهر، ماذا قال فيه رحمه الله؟
قال رحمه الله: وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا، من هذا غرفة ومن هذا غرفة، وصلى صلاة واحدة.
هذه صورة اشتباه الطهور بالطاهر. الرجل عنده ماء استعمل غمس فيه يد قائم من نوم ليل، إناء غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء، وإناء باق على طهوريته، وخرج ورجع فاشتبه الإناءان ولم يعرف أيهما الطهور وأيهما لم يعرف أيهما الطهور وأيهما الطاهر، فماذا يصنع؟ يتيمم؟ لا. ليش ما يتيمم؟ النجس لو أنه استعمل النجس فإنه يضر ولا ما يضر؟ استعمال النجس يضر ولا ما ينفع؟ في فرق بين اللي يضر وبين اللي ما ينفع. استعمال النجس يضر، استعمال الطاهر لا ينفع، لا يضر ولا ينفع، خلاص. طيب، فلما اشتبه الطهور بالطاهر قال لك توضأ منهما وضوءا واحدا، وخذ من هذا غرفة ومن هذا غرفة، وكل عضو تغسل ايش مرتين، ومسح الرأس ايضا من هذا مسحه ومن هذا مسحه، خلاص. فتغسل كل عضو مرتين، مرة بهذا ومرة بهذا. خلصت وضوءك، ارتفع حدثك بيقين ولا لا؟ ارتفع حدثك بيقين. طيب لو عملت هذا في النجس ايش رايكم؟ لو عملنا نفس الطريقة في النجس زاد الطين بلة، لأنه أنت إذا عملته في النجس بتروح تصلي وأنت نجس مضمخ بالنجاسة، فلا يصلح هذا مع النجس، وإنما صلح مع الطاهر لأن الطاهر لا يضر، واضح؟ فاستعمل من هذا غرفة ومن هذا غرفة ويصلي صلاة واحدة ولا حاجة إلى صلاتين، لأنه صلى وقد ارتفع حدثه. لماذا قال المؤلف توضأ منهما وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة؟ يعني يقول لا تتوضأ وضوئين. قد يقول قائل طيب ليش ما أنا أتوضأ من هذا وضوء وأتوضأ من هذا وضوءا؟ قال لك لا، لتكون نيتك في الوضوء نية جازمة. أنت لو توضأت من هذا وتوضأت من هذا أنت في كل وضوء منهما لا تجزم أنك تتوضأ بماء طهور، يعني لا تجزم أنك حقيقة تتوضأ وضوء شرعي، صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ قال لك لا، وضوء واحد. وعندنا في المذهب لا تشترط النية في الأعضاء، لكن الوضوء لابد له من نية، أما كل عضو هل لابد فيه من نية؟ لا. فكونك توضأت في البداية نويت الوضوء في البداية يجزئ عنك بعد ذلك، وكونك غسلت بماء طاهر هذا لا يؤثر في صحة الوضوء. وضحت المسألة؟ قال وصلى صلاة واحدة ولا يكرر الصلاة. بالمناسبة غرفة يجوز ضبطها بالضم وبالفتح، غرفة وغرفة، وقد قرئ بهما في قوله سبحانه وتعالى إلا من اغترف غرفة بيده قرئ بالفتح والضم. نعم، انتهى من اشتباه المياه. لو خلطهما، لا مشكلة هذه. يقول لماذا لا يخلطهما فيكون عندنا ماء واحد؟ ليش ما يخلطهما؟ خلط الطاهر بالطهور، خلط الطاهر بالطهور يسلبه الطهورية. إذا كان هذا الطاهر يغير الطهور، ألم يمر معنا أن الماء إذا تغير بطاهر فإنه يسلب الطهورية ولا لا؟ يسلب الطهورية. الآن لو جينا ماء غمس فيه يد قائم النوم ما هو متغير أصلا فخلطناه بالآخر، ما العمل؟ يقولون هنا يقدر الماء هذا مخالفا للصفة، فإذا خلطناهما ببعضهما لو كان مخالفا في الصفة يغير ولا ما يغير؟ يغير، صح ولا لا؟ فبناء على هذا نقول بالعكس، إذا خلطناهما فإنه قد يؤدي هذا إلى إيش؟ إلى سلب الطهورية. إيه حتى لو كان يمازجه، بس نحن نقول الطاهر إيه هو يصير طاهر، لكن هذه مسألة. الآن نحن قلنا في الماء الذي خالطه شيء طاهر أنه يسلبه الطهورية بالتغير. طيب لو كان موافقا له في الصفة مثل هذا الماء الذي غمس فيه قائم من نوم الليل موافق له في الصفة، فإذا خالطه هل يسلبه الطهورية؟ نقول ننظر. فلو أخذت قطرة من الماء الذي استعمل الذي غمس فيه يد قائم من نوم الليل ووضعتها في الماء الطهور لو قدرت هذه القطرة مخالفة للماء هل سيتغير؟ قطرة ما راح يتغير، إذن لا يؤثر ذلك. أما إذا وضعت بشيئا كثيرا بحيث لو كان مخالفا له في الصفة لغيره فإنه يسلبه الطهورية. طيب، انتقل الآن إلى اشتباه مسائل أخرى تتعلق بالاشتباه في غير المياه، وهي اشتباه الثياب، فماذا قال فيها رحمه الله؟
قال رحمه الله: وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة.
هذا رجل رجع إلى بيته، تمام، ودخل بيته وهو عارف أنه في عنده ثلاث ثياب وكانت وقعت عليها نجاسة، خلاص، وغسلها عشان لا أحد يعترض علينا، غسلها هذه الثياب الثلاثة، غسلها بغير الماء، نظفها بغير الماء، صارت هذه الثياب الثلاثة ليس عليها أثر النجاسة، ولكن عليها حكم النجاسة ولا لا؟ حكم النجاسة، فإن حكم النجاسة لا يزول إلا بالماء الطهور. لما رجع للبيت دخل يبغى يصلي، تمام، فتح الدولاب الملابس فوجد أن الثياب كلها موجودة في الدولاب، واضح؟ الثياب الثلاثة هذه موجودة في الدولاب، والدولاب فيه خمسة أثواب، فيه خمسة أثواب، وهو لا يدري أي هذه الأثواب هو المتنجس وأيها هو الطاهر. فماذا يعمل؟ وش يسوي عبد الصمد؟ قال لك يصلي في كل ثوب صلاة بعدد النجس، كم صلاة؟ ويزيد صلاة، يعني كم صلاة يصلي صاحبنا هذا؟
صلاة.
يصلي أربع صلوات. ليش يصلي أربع صلوات؟ لو صلى صلاة واحدة ألا يحتمل أن يكون قد صلى في ثوب متنجس والصلاة في الثوب المتنجس غير صحيحة، أليس كذلك؟ فلا تصح صلاته. لو صلى في ثوبين نفس الشيء، لو صلى في ثلاثة نفس الشيء، لو صلى في أربعة يكون قد تيقن يا شيخ عبد الصمد، يكون قد تيقن أنه صلى الفرض بيقين، والفرض قد وجب عليه بيقين ولا لا؟ لما دخل الوقت الفرض وجب عليه بيقين ولا لا؟ بيقين، فلا يخرج منه إلا بيقين، لأن اليقين لا يزول بالشك. نعم، وهذا معنى قوله إن اشتبهت ثياب طاهرة بنجس صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس اللي هي الثلاثة ويزيد صلاة ليتيقن أنه صلى فرضه بيقين. وفي بعض النسخ بنجسة أو بمحرمة، في بعض النسخ بنجسة أو بمحرمة، وهذا مبني على أن الصلاة في الثوب المحرم أيضا لا تصح، فقال عندي ثلاثة ثياب من حرير ولا يجوز لبسه، أو ثلاث ثياب مغصوبة، هذا مجرم ماخذ ثياب حقت الناس حاطها في بيته، ثلاث ثياب مغصوبة واختلطت بثيابه، فنقول إيش؟ هل نقول يصلي في كل ثوب بعدد النجس ويزيد صلاة بعدد المحرم ويزيد صلاة؟ يحتمل هذا، يبغى لها مراجعة. لكن بالنسبة لثوب الحرير واضح، عنده مثلا ثلاث ثياب حرير يصلي ثلاثة مرات ويزيد رابعة. نعم، هذا معنى ذلك. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى باب الآنية، ووجه ذكر باب الآنية ومناسبة ذكره أن الإناء هو ظرف المياه، يعني الماء عادة لما تتوضأ به وهو إيش؟ وهو في الآنية. وهذا الباب تضمن مسألتين، المسألة الأولى حكم الآنية، والمسألة الثانية حكم أجزاء الميتة، حكم الآنية وحكم أجزاء الميتة. أما حكم الآنية فذكره بقوله رحمه الله، نعم،
قال رحمه الله: كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله إلا آنية ذهب وفضة ومضبب بهما، فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى، وتصح الطهارة منها إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة وتكره مباشرتها لغير حاجة.
نعم، واصل شيء.
وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم إن جهل حالها ولا يطهر جلد.
طيب، هذا الكلام السابق هو الكلام عن حكم الآنية، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى في حكم الآنية الأصل ثم الاستثناء ثم الاستثناء من الاستثناء. فما هو الأصل؟
الأصل الإباحة.
الإباحة والاستثناء تحريم آنية الذهب والفضة، والاستثناء من الاستثناء حل الضبة اليسيرة من الفضة. قال رحمه الله تعالى: كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله. أولا بين لنا أن الأصل في الآنية هو إيش؟ هو إباحة اتخاذها واستعمالها، وقيد ذلك بشرط، وهو أن تكون الآنية طاهرة. لا، قبل الذهب والفضة قال كل إناء طاهر، خرج بذلك الإناء النجس. قال ولو ثمينا، وقوله ولو ثمينا ألا يدخل في عموم كل إناء طاهر؟ يدخل. لماذا نص عليها؟ إشارة إلى الخلاف. هناك من خالف قال لا، الثمين ما يجوز مثل الذهب والفضة، فأشار المؤلف هنا إلى الخلاف، والمذهب أنه ولو كان ثمينا فإنه يجوز. يباح اتخاذه واستعماله. ما الاتخاذ وما الاستعمال؟ ما هو الاتخاذ وما هو الاستعمال؟ انس. أيوة، اتخاذ للزينة، جيد. والاستعمال مثلا للوضوء وللشرب. واحد عنده إناء وضعه في المجلس في الصالون من خزف، يجوز ولا لا؟ يجوز. طيب، هذا اتخاذ. الاستعمال، الاستعمال يتوضأ منه أو يغتسل به أو يشرب منه أو يأكل فيه إلى آخره، هذا الأصل. الاستثناء، إذن الأصل كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله. الاستثناء قوله إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما. لاحظ، الآنية عندنا الذهب الخالص والفضة الخالصة وما فيه شيء من الذهب أو من الفضة، وهذا الذي ذكره. قال إلا آنية من الذهب أو آنية من فضة أو ما كان فيه شيء من الذهب أو شيء من الفضة، ولهذا قال ومضببا بهما. وإذا حرم المضبب بهما حرم كل ما فيه شيء من الذهب والفضة، لأن الضبة، الضبة في الغالب توضع لحاجة، فغيرها من باب أولى. والأمر الآخر أن الضبة يستثنى منها أشياء، تمام، ورد فيها نص باستثناء صورة، ومع هذا نقول الأصل أنها محرمة، فغيرها من باب أولى أنه يحرم. نعم. فآنية الذهب وآنية الفضة وما كان فيه شيء من الذهب أو من الفضة فإنه يحرم اتخاذها، وعرفنا الاتخاذ، ويحرم استعمالها، وعرفنا الاستعمال، والاستعمال في أي شيء سواء في طهارة أو أكل أو شرب وغيرها. قال ولو على أنثى، وهل هذا إشارة خلاف؟ لا، ليس إشارة الخلاف، وإنما دفع للتوهم، لأن قد يتوهم إنسان أن الأنثى لما جاز لها التحلي بالذهب جاز لها استعماله. لا، الأنثى يجوز لها التحلي ولا يجوز لها استعمال الذهب. نعم. إذن حكمها أنه يحرم اتخاذها، هذا الحكم التكليفي. وأما الحكم الوضعي، إذا استعمل هذه الآنية في الطهارة فهل الوضوء يصح ولا يبطل؟ واحد توضأ بآنية الذهب أو آنية الفضة، هل وضوءه صحيح ولا وضوءه باطل؟ قال وضوءه صحيح، ولهذا قال وتصح الطهارة منها. ولماذا لم نقل بأن وضوءه غير صحيح؟ فائدة، هذه مسألة وقاعدة في المذهب. عندنا أيها الإخوة الكرام النهي يقتضي الفساد، هذا ما فيه إشكال، وهذا الذي يقررونه غالبا في كتب الأصول عند الحنابلة، يقول النهي يقتضي الفساد. لكن عندنا مسألة استعمال المنهي عنه، استعمال المنهي عنه أو الإتيان بالعبادة أو بالعقد على وجه منهي عنه، وأنا أريد أن أوضح الفرق بين المسألتين. عندنا الشرع إذا قال لا صلاة بعد العصر، هنا النهي توجه إلى الصلاة، خلاص لا صلاة بعد العصر، إذن الصلاة بعد العصر ما حكمها؟ لا تصح. ولا حاجة هنا أن تنظر هل هذا متعلق بالذات أو بصفة أو بشرط، واضح؟ طيب، لكن عندنا أيها الإخوة الكرام أمر بالوضوء، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وعندنا نهي عن استعمال آنية الذهب والفضة، والنهي عام لم يقل لا تتوضأ في آنية الذهب والفضة، خلاص ذكر تحريما. فجمعهما المكلف في عمله، فجعل وضوءه المأمور به بإناء منهي عنه. فما الحكم؟ نقول هنا إذا كان هذا الشيء المنهي عنه قد وجد في ذات العبادة أو العقد، المسألة قد تكون عبادة أو عقد، إذا وجد في ذات العبادة أو في شرط من شروطها التي لا تصح إلا بها، فإنه نحكم بالفساد، فإننا نحكم بالفساد. وأما إذا وجد هذا الشيء المنهي عنه في أمر خارج، تمام، فإننا لا نحكم بالفساد. ولتقريب هذا، للتقريب لا للتحقيق، وأنا في وجهة نظري دائما أن المدرس يحرص على ما يقرب العلم إلى الأذهان وإن لم يكن هو نهاية التحقيق في المسألة. التحقيق محله البحث والنظر والمطولات، لكن من باب التقريب خذ هذه القاعدة التي تقرب لك ذلك. افترض عند وجود منهي عنه اقترن بعبادة، هب أن هذا المنهي عنه غير موجود أصلا، ما الحكم في هذه العبادة؟ انظر فيها، فإن كان عند انعدامه العبادة صحيحة فإن وجوده لا يفسد العبادة، وإن كان انعدامه يجعل العبادة فاسدة فإنه يفسد العبادة. ولنصور ذلك. ماء محرم توضأ الإنسان به، ماء محرم مغصوب توضأ الإنسان به، ما الحكم؟ وضوء صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح، لأننا لو فرضنا الماء غير موجود فلا وضوء. ممكن وضوء بدون ماء ولا ما ممكن؟ لا وضوء، انتفت صفة الوضوء، هذا موجود في ذات العبادة. طيب لو صلى الإنسان وعليه ثياب محرمة تستر عورته، نعم، مش رأيكم صلاته صحيحة ولا لا؟ غير صحيحة. لو فرضنا الثياب غير موجودة، العورة مكشوفة والصلاة باطلة، واضح؟ طيب رجل توضأ بإناء الذهب، افترض الإناء غير موجود، الحرمة في الإناء ولا في الماء؟ في الإناء. افترض الإناء غير موجود، الوضوء صحيح ولا غير صحيح؟ الوضوء صحيح، واضح؟ فهنا آنية الذهب والفضة تتعلق بأمر خارج عن ذات العبادة وعن شرطها الذي لا تصح إلا به. قال وتصح الطهارة منها إلا ضبة. الآن هذا الاستثناء من الاستثناء، ما الاستثناء من الاستثناء؟ قال وتصح الطهارة منها إلا ضبة، هذا الاستثناء يتعلق بيحرم ولا بتصح الطهارة منها؟ بيحرم، يحرم اتخاذها واستعمالها إلا آنية إلا المضبب فإنه يجوز، وليست متعلقة بالصحة، لا، الصحة بالعكس، هذا أولى بالصحة. نعم. قال إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة. الاستثناء من آنية الذهب والفضة لا يجوز إلا بأربعة شروط. أولا في الضبة فقط دون غيرها، أما ما عدا الضبة مثل الطلاء أو الدهان لا يجوز. الثاني أن تكون الضبة يسيرة. ما هي الضبة؟ إذا انكسر الإناء وضعت له شيئا لتلحيمه وجبر كسره، هذه هي إيش؟ هذه هي الضبة. والشرط الثاني أن تكون يسيرة لا كبيرة، واليسير والكبير هنا مرجعه إلى العرف، من بعض المواضع المرجع قلنا إلى العرف، بعضها يتحدد من قبل الشرع، هنا المرجع إلى العرف. من فضة، هذا الشرط الثالث، يخرج الذهب، أما إذا كانت الضبة من ذهب فلا يجوز. الشرط الرابع أن تكون هذه الضبة لحاجة، وهذا يخرج صورة الزينة. وانتبهوا إلى أن الحاجة هنا أن يتعلق بها غرض غير الزينة، وليست الحاجة أن لا يوجد شيء غير الفضة. لو عندك حديد ونحاس والذهب طبعا لا يجوز، عندك حديد ونحاس وألمنيوم وفضة، واستعملت الفضة في هذا الإناء لأنه انكسر لا لأجل تزيينه ولأنه أجود في الكسر، فهل يجوز؟ الجواب نعم يجوز، وهذه تعتبر هنا حاجة، وليس المقصود بالحاجة أن لا يوجد غير الفضة، لكن لما اتخذت الضبة من الفضة ووضعتها في الإناء وجئت لتشرب منه قالوا تورعا لا تشرب من الموضع الذي فيه الفضة، اشرب من موضع آخر، ولهذا قال المؤلف وتكره مباشرتها لغير حاجة، فإذا لم تحتج إلى أن تضع فمك عند الشرب على ضبة الفضة فلا تفعل، أما إذا وجدت الحاجة وصار ما فيه أصلا تدفق للماء إلا من هذا الموضع فإنه يجوز وتزول الكراهة، لأنه قال وتكره مباشرتها لغير حاجة.